إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. فصل. ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهة، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغ. وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: أحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع، فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين: أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي وإسنادها صحيح، وكل ضلالة في النار. وأما الحديث قبل فقد رواه مسلم في صحيحه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وفيما رواه مسلم أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. وفي لفظ في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، وإسناده صحيح. وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا للاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. وقد قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،
ما عبدوهم، قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانع وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليه، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت له وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وأن فعلها خير من تركه. ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. فالأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل المبيح، والأصل في العادات الإباحة حتى يأتي الحاضر. وهذه المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله. واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها. وذلك أن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين، حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، أخرجه البخاري في صحيحه، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس، يشير إلى المصالح المرسلة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن يجعل ما اعتاد هو ومن يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليه. والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان، أحدهما أن يقولوا فإذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح، فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضهم. المقام الثاني أن يقال عن بدعة معينة وهذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيت وكيت، وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة. والجواب: أما القول إن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والتحذير من الأمور المحدثات، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم أيضا. وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين: إما أن يقال أن ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه. أما المعارضات فالجواب عنها بأحد الجوابين: إما أن يقال إن ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي. ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة، وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من المسلمين فكيف بعمل طوائف منهم. وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكون فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين. والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم، أنه ليس طريقة أهل العلم لكن لكثرة الجهال قد يستند إلى مثلها، فيستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وقد يبدي ذو العلم والدين فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية، وإن كانت شبه، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله، من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان، وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال. وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث، فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم، سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه، سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب أو العجم فهو ضلال. ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو الضلال، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائغ، وفيه من المفاسد أشياء. أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث كل بدعة ضلالة، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، فهذا من المفاسد، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بهذا الحديث في الجمعة ويعده من جوامع الكلم. ومن المفاسد أيضا أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير. والثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه، الخطاب بمثل هذا كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو قال الفرس وعنى به الأسود، فهذا تدليس محض، والنبي منزه عن هذا كله صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع من مفاسد ما صار إليه القوم أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع، لأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك، وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول. وأما مقامهم الثاني فيقال هب البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنا من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث، فليس في البدع شيء حسن أبدا، وكل البدع غير حسنة، كل بدعة ضلالة، فكل بدعة هي ضلالة، وليس في البدع شيء حسن أبدا. وعليه فالنبي لم يستثن من البدع شيئا، ولم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا، ولكن جعل ذلك معبرا عنه بهذا اللفظ الذي هو أقوى ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. فمحاولة المبتدعة إلى إثبات أن البدع تنقسم إلى الأقسام التكليفية الخمسة، فهذا كله تضليل وخروج بالأمة عن الجادة المستقيمة. قال شيخ الإسلام: وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليس بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز ألا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين، الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة، إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود. وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصده بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن خزيمة وهو ضعيف. ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثة، وصلها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح، كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح أي السحور، رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد، وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم وإقراره سنة، سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية. هذا هو الجواب، وله تفصيل يأتي به بعض رحمه الله، ولكن الجواب قد اختزل وجمع في هذا. هذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه ورواه البخاري في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، يعنون النجاشي، وجاءوا بدين محدث لا يعرف، وجاءوا بدين محدث لا يعرف. أخرجه ابن هشام وأحمد والبيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، الحديث في الصحيحين. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليه. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لغة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، ولولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. فإذا كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل تركه، فتركه سنة وفعله بدعة. كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ومع ذلك فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فهذا يسمى بالسنة التركية، كترك الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في العيدين مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، لأن المقتضي قائم، لأنهم يصلون لا في المسجد وإنما يصلون في الصحراء في مصلى العيد، فالحاجة داعية إلى الأذان أو الإقامة أو ما يعلم به أن الصلاة قد حان أوانها أو ما أشبه، ومع ذلك مع وجود هذا المقتضي وانتفاء المانع فلا مانع يمنع. ما الذي كان يمنع من أن يؤذن بلا أو يقيم أو أن يقول هو أو غيره الصلاة جامعة؟ المانع منتف والمقتضي قائم، ومع ذلك ترك ذلك رسول الله، فالترك سنة، ومن خالف فقد وقع في البدعة. في حالة التراويح التي معنا المقتضي قائم والمانع موجود، فلما زال المانع رجع إلى الأصل فلا بدعة حينئذ. المقتضي للفعل قائم هو أن يجتمع المسلمون على إمام واحد في صلاة التراويح، فليس كلهم يحمل من القرآن ما يقوم به، ولا شك أن قيامهم في جماعة يكون أفضل، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هم يجتمعون في المسجد ويصلون خلف إمام واحد، والطبيعة الإنسانية على أن المشاركة تدعو إلى النشاط، والإنسان إذا صلى وحده ربما لم يجد نشاطه، وإذا صلى مع الناس وجد نشاطه. الحاجة داعية إلى صلاة القيام أو التراويح في المسجد جماعة وراء إمام واحد، ولكن المانع موجود وهو خشية الافتراض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنزل عليه الوحي، ولو أنه نزل الوحي بفرض صلاة التراويح على الأمة لعجزت عنه، وتخلف كثير من الناس عن الإتيان بما افترض الله عليه. إذن المانع موجود والمقتضي أيضا موجود، فلما زال المانع بموت رسول الله رجع الصحابة إلى الأصل. قد يقول قائل ولماذا لم يرجعوا في عهد أبي بكر؟ وهذا سؤال وجيه، والجواب أن أبا بكر لم تطل مدته في الخلافة رضي الله عنه، وإنما بقي سنتين وأشهرا قليلة، وكان مشغولا بحرب المرتدين ومانع الزكاة، فلم يتفرغ لذلك، إنما كان يسير الجيوش والصحابة يخرجون مجاهدين في سبيل الله رب العالمين، فهذا ما منع أبا بكر. فلما جاء عمر مضى صدر من خلافته، والناس في الجهاد وفي الفتوح، ولما استقر أمر الدولة دخل رضي الله عنه المسجد فوجد الناس أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل مع الرجل وهكذا، فقال أرى لو أني جمعتهم على إمام واحد لكان أحسن. الآن لو جمعهم على إمام واحد فلن يفرض على الأمة شيء، لأن الوحي الذي كان يأتي بالفرض من عند الله قد انقطع بموت رسول الله، فزال المانع، فأرجع عمر رضوان الله عليه الأمر إلى أصله. المقتضي قائم والمانع قد زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم دخل المسجد ليلة وهم يصلون خلفه فقال نعمة البدعة هذه، فأطلق عليها البدعة بالوصف اللغوي، لأنها لم تكن في صدر خلافته، ولا كانت في خلافة أبي بكر، ولا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى بهم ليلة وليلة وليلة ولم يخرج إليهم في الرابعة، ثم لما خرج قال أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فأصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزوا عنها، فكان المانع موجود. فلما أن أعاد عمر الأمر إلى نصابه بزوال المانع وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، كان هذا من حيث اللغة بدعة، فقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها، يعني لأنهم كانوا يصلون بعقب صلاة العشاء في أول الليل، فقال التي يؤخرونها التي ينامون عنها ثم يقومون للصلاة خير منها. فإذا سماها بدعة على حسب اللغة لا على حسب الشريعة. وما كان الفاروق ليمدح البدعة في الشريعة، أو مثل هذا يأتي من الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأنت تعلم شدته في إقامة أمر الله رب العالمين، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته وذلك العمل من سنته، وإن كان يسمى في اللغة بدعة. وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والحديث في الصحيحين. وإنما لم ينفذ أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة، كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، وهذا في الصحيحين. وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته كما أخرج ذلك أبو عبيد في الأموال والبيهقي وهو ضعيف إلى علي، كما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك، فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه، أخرجه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير وهو ضعيف. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثوهم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.